أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين وخلفائه الراشدين وبقية العشرة المبشرين وآل البيت المقربين وأهل بيعة الرضوان والبدريين والسابقين الأولين من المهاجرين الصادقين والأنصار المفلحين وعموم الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا مجلسنا الثاني عشر إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن مع الحديث السادس في كتاب النية، ومع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه في حلقة ثانية لتتمة الشرح والمعنى. أما الحديث فأذكر به مع أول الحلقة، فيما روى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث. والثلث كثير أو كبير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. متفق عليه. في اللقاء السابق بدأت كلاما في شرح حديث سعد مبدوءا بترجمة يسيرة لسعد وديباجة خفيفة له، إنه سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد السابقين الأولين، وأحد أعلام الصحابة وكذا وكذا فيما ذكرناه. فالحديث نقله أو رواه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وحكى القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يعوده في مرض ألم به، هذا المرض الذي جاء بعد حجته مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء كما تعلمون يتكرر كثيرا حتى في هذا العصر، لا يكاد يعود حاج أو معتمر إلا وقد أصابه مرض، لكن المرض اشتد بسعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، فافتقده النبي عليه الصلاة والسلام فراح يعوده صلى الله عليه وسلم. إنها أخلاق النبوة، إنها أخلاق النبوة، وهو التشريع لنا، وقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن من حق المسلم على المسلم إذا مرض أن يعوده، عيادة المريض، والعيادة هنا كلمة يراد بها الزيارة لكنها مخصوصة في جانب المريض، تقول زيارة الإخوة عيادة المريض. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام جاءه يعوده في مرض ألم به، عيادة المريض يسن فيها التخفيف مع الدعاء ومراعاة حال المريض، فإن كان يؤنس المريض أن تقيم معه بعض الوقت أو ألا تكون العيادة خفيفة، يأنس بوجودك بكلامك بدعائك فيمكن أن يطول وقت العيادة، وإلا فالأصل فيها أنها خفيفة يبتغي بها وجه الله تعالى. وفي الحديث القدسي عبدي مرضت فلم تعدني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، ولو عدته لوجدتني عنده. يا الله، لذلك المرض في ظاهره الابتلاء والقسوة، لكن كم فيه من رحمات الله عز وجل الخفية، كم فيه من رحمات الله عز وجل الخفية، حتى نجد مثل هذه المنقبة، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. سبحان الله، إنها المعية التي يراد بها الرحمة ويراد بها المغفرة، إنها معية الله عز وجل للعبد في أجل معانيها وأفضل صورها، كما نجد في عمومات القرآن إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هنا تكون المعية مع هذا المريض الذي يخفف عنه بمرضه هذا، فتكفر ذنوبه وتمحى سيئاته وتزول أوزاره، ولا يكاد يخرج من مرضه إلا وقد خرج من ذنوبه وسيئاته، فهذه من معية الله عز وجل له. والنبي عليه الصلاة والسلام يعود أصحابه إذا مرضوا، وهذا سعد، ولسعد مناقبه، وقد أشرت إلى أن سعد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول عنه إنه خالي، وهو خال النبي عليه الصلاة والسلام لأنه من بني زهرة الذين هم أهل آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة، وكذلك قال فيه هذا خالي، فليرني امرؤ خاله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا سعد يقول بأنه مرض فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يعوده في مرض ألم به، ثم حدد المكان والزمان. فالمكان في مكة، والزمان بعد حجة الوداع التي كانت في السنة 9 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه من المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، فتركوا بلدهم لله عز وجل. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعود المرضى من أصحابه، كما أنه يزور من يزور منهم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا، وهو الذي أثنى عليه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، على ما في الآية من إبداع وجمال وعظمة. يعني وإنك بالتوكيد وكاف الخطاب، لعلى وليس لفي، اللام للتوكيد ليس في خلق، إنما لعلى خلق، أنت تعلو الأخلاق يا محمد، الأخلاق كالبساط الذي أنت تعلوه. ثم هو ليس مجرد خلق عادي، إنما خلق عظيم، والذي يشهد له بأنه على خلق عظيم العظيم سبحانه وتعالى. ومقام العظمة يتنوع بتنوع أصحابه، فقد يرى التلميذ أستاذه عظيما، لكن على قدر التلميذ. لما يقول التلميذ الأستاذ: عظيم يا أستاذ، يعني عظيم أنت في شرحك، عظيم أنت في تفهيمك، توصيلك الدرس، هو يتكلم من هذا الجانب، لكن العظيم سبحانه وتعالى يشهد للنبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم بأنه على خلق عظيم. سبحان الله العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس خلقا، وألينهم بأصحابه، وأشدهم تحببا إليهم. ثم هو إمام متبوع، نبي يبلغ ويشرع بإذن ربه حتى نقتدي به ونتأسى به صلوات ربي وسلامه عليه. وقد قال ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلوات ربي وسلامه على خير خلق الله وعلى حبيبه ومصطفاه محمد. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يعوده، يعود سعدا ابن أبي وقاص، وأثناء العيادة وأثناء الدعاء له، كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل على المريض قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. يقول أيضا عليه الصلاة والسلام: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، يدعو بها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. أو كان عليه الصلاة والسلام يقول للمريض: ضع يدك على ما يمرضك، العضو أو الجزء المريض، وقل بسم الله ثلاثا: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبعا. ومع اليقين بفضل الله الرقية تكون سببا في الشفاء. مثل هذه الأدعية لمن شاء الله له أن يكون عنده أجل يبرأ من مرضه، وإذا كان الأجل قد حضر فذلك أمر قد قدر وقضاء قد حضر وقدر مبرم، فيكون هذا في ميزان حسنات. وأدعية أخرى وردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بسعد يريد أن يستبقي النبي عليه الصلاة والسلام أطول فترة ممكنة عنده في عيادته له صلى الله عليه وسلم، فإذا به يسأل، وقد أحس سعد بشدة الوجع وأن هذا المرض قد يكون مرض موت، وهو لا يبتئس من هذا، بل هو سعيد أن يكون مرضه أو تكون وفاته من بعد حجة قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومن بعد حجة قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومع الحجة عمرة، وفي الحديث: العمرة للعمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فسعد ليس جزعا، إنما يريد الآن أن يوصي، ومن السنة الوصية. فإذا به يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، أي أصابه الوجع العظيم الكبير الذي يستشعر معه دنو الأجل. قال: وأنا ذو مال كثير أو كبير، يعني كان سعد رضي الله عنه يعد من أغنياء المسلمين، ليس بغنى عثمان بن عفان أو عبد الرحمن بن عوف، لكنه من الأغنياء، شأنه في ذلك شأن مثلا الفضل بن الربيع الذي كان في عالم الأنصار، وقال لعبد الرحمن بن عوف بعد أن آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين الفضل بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، قال له، أي قال الفضل لعبد الرحمن: لقد علمت الأنصار أني أكثرهم مالا، فهذا مالي لك شطره، وعندي بيت له طابقان فلك نصفه، تختار الطابق الذي يحلو لك، الأول أو الثاني، وعندي زوجتان، اختر أحبهما إليك أطلقها لك، فإذا قضت عدتها تزوجتها. فكان هذا إيثار الفضل بن الربيع الذي ذكر في القرآن: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وهي في عمومها للأنصار حتى الفقراء منهم. فإذا بعبد الرحمن بن عوف يقابل هذا الإيثار بنبل وتعفف منقطع النظير، يقول له: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، فأنا رجل تاجر، أنا رجل تاجر، دله على السوق. وبما أن عبد الرحمن بن عوف مسلم وتاجر صدوق وأمين، سرعان ما أصبح كبير التجار في المدينة، وبنى بيتا وتزوج ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام، عليه أثر السفرة والزينة، والنبي عليه الصلاة والسلام أدرك أنه عريس وقال له: هيم هيم يا عبد الرحمن، ما الخبر؟ يمازحه ويلاطفه، قال: تزوجت يا رسول الله؟ قال: هل أمهرتها؟ قال: نعم، بنواة من ذهب. قال: أولم يا عبد الرحمن، أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه، شاتن اللي هي أنثى الخروف، احنا عندنا أولم ولو بشاه دلوقتي، يعني ممكن يكون مع الشاي جاتوه ولا حاجة، بيضحكوا على الناس. المهم، فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. فأريد أن أقول هذا سعد بن أبي وقاص من أغنياء المسلمين على شاكلة الفضل بن الربيع، ودون منزلة عبد الرحمن بن عوف في الغنى وكذا، لكن عنده مال، عنده مال. فقال: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال كثير أو كبير، أي إن عنده مالا كبيرا، ولا يرثني إلا ابنة لي، أي ليس له ورثة بالفرض إلا هذه البنت. كلمة الفرض هنا في فرض في عصبة، يعني ممكن يكون له إخوة فيرثون السدس مع البنت، البنت هتاخد النصف من أبيها، لكن بقية الإخوة لهم السدس. إذا كان له إخوة، شوف هم كلهم إخوة ورجال، والأخ ده ما في زيه وكل حاجة، يعني سبحان الله، لمن يقولون الإسلام ظلم المرأة في الميراث. طيب أهو بنت سترث نصف مال أبيها، نصف لها، نصف ما ميراث أبيها، والإخوة جميعا لهم السدس، الإخوة جميعا لهم السدس، سبحان الله العظيم. طيب لما تيجي أنت تطالب بمساواة المرأة بالرجل في الميراث، يبقى أنت بتظلم المرأة. هو القرآن لما قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، قال يوصيكم الله في الورثة؟ لا، يوصيكم الله في أولادكم، على أن البنت تأخذ نصف أخيها، الأخ عليه واجبات منوطة به، بيرث من أبيه ضعف أخته، فينفق على أخته، وينفق على أمه، وينفق على زوجته، وينفق على نفسه، وينتهي الميراث الذي ورثه عن أبيه مقابل واجبات منوطة به كرجل، ونصف الأخت لا يزال كما هو، وبيبقى لا تدفع منه شيئا وهي بنت، لأن النفقة واجب على من يكفلها بعد أبيها، ثم هي تتزوج، وعلى الزوج أن يسكنها وأن ينفق عليها، ثم هو الزوج يطلقها أو يموت عنها، الأولاد يقومون بواجب أمهم، ويبقى الميراث لغاية لما تجد نفسها كبرت والميراث كما هو، لأنه لا يقابله واجبات، لكن عندها مال، عندها ذمة مالية، وممكن في يوم من الأيام تقول: والله أنا عاوز أخذ من ميراثي شيئا وأحج به، أعتمر، مع أن الزوج ممكن يجعلها تحج وتعتمر على حسابه. وبعدين كمان مش كده بس، يعني يبقى هذا المال لغاية لما تخطبه، بعدين يورثوا أولادها بعديها، ها؟ أو أن تقول: خذ يا ابني، خذ هذا، وخذ وتوزع هبة في حياتها، أو يبقى ميراثا بعد وفاته. فين الظلم بقى في المسألة دي؟ هذه مسألة واحدة بس. الإسلام اللي قرر أن المرأة ترث، وكانت الجاهلية ترث المرأة لا تورثها، ولذلك حتى في العصر الأول لما قتل أحد الصحابة، كان يدعى سعد أيضا، قتل مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، فإذا بعمه يسطو على ماله، وقد خلف سعد زوجة وابنتين، خلف يعني ترك بعده زوجة وابنتين، فجاءت زوجة سعد وقالت: يا رسول الله، مات سعد معك في الجهاد، فإذا بأخيه سطى على ماله، أخذ ماله، ولسعد بنات، والبنات لا تزوج إلا بمال، يعني في ناس عندها مال وكذا، يعني في رغبة فيها، نظرة مجتمع من بقايا الجاهلية. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، ليس عنده في هذا شيء، حتى نزلت الآية: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوقفوا مال سعد، فإن الله عز وجل أنزل في شأنه قرآنا: ما إن بينه لي بينته لكم. الله أكبر، الله أكبر على جمال النبي عليه الصلاة والسلام. لا تعدى حدوده، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، زي عندنا الآن تعدي الحدود لا حدود له. ثم نزلت الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى، نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. دي الآية الأولى في تفصيل الميراث، وجاءت بعدها: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، حق الزوج على الزوجة، والزوج على الزوج، والرجل الكلالة. وختمت آيات المواريث، أو ختمت آية المواريث، لأنهم آيتان في صدر السورة، وآية أخيرة في آخر السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانت واحدة، وإن كانوا لإخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. والشاهد أن الله عز وجل حاب المرأة وراعى ضعفها كامرأة وما فيها من غريزة حب التملك، تكون لها يعني ميزانية أو يكون لها ذمة مالية، فأعطاها المال محاباة ومجاملة، وإلا فهو بدون مقابل. لكن المال الذي يعطى للرجل له مقابل وتكاليف وواجبات كثيرة جدا، بحيث كما قلت الرجل الذي ورث من أبيه ضعف أخته لا يكاد يمضي كبير وقت إلا وقد أنفق هذا وأكثر منه على أمه الأرملة، وعلى أخته التي تريد أن تتزوج إن لم يكن على أخواته، ثم على زوجته وهي امرأة، لأنه سيبني لها بيتا وسيقدم لها مهرا وسيقوم بواجب النفقة وهكذا. فسبحان الله الحكيم، نحن قد نفقه الحكمة فنزداد إيمانا على إيمان، وقد لا نفقه الحكمة فنقول حكمة الحكم أن الله عز وجل قد حكم سبحانه وتعالى، حكمة الحكم أن الله عز وجل قد حكم. فهنا سعد لم يخلف إلا بنت، وهذه البنت ستتزوج وسيكفلها زوجها ويقوم بواجبها، ويوم يموت عنها أولادها من بعده، وهكذا وهكذا. فإذا به يعني يعن له هذا الأمر وتلك الرغبة بأن: يا رسول الله، أنا ذو مال كثير، صاحب مال كثير أو كبير، ولا يرثني إلا ابنة لي، أليس له ورثة بالفرض لا بالعصبة إلا هذه البنت، أفأتصدق بثلثي مالي؟ بثلثيه يعني اثنين من ثلاثة. قال لا، قلت الشطر يا رسول الله أي بالنصف؟ قال لا، قلت فبالثلث؟ بالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. فقوله رضي الله عنه وأرضاه أفأتصدق أي أعطيه صدقة، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، لأن سعدا في تلك الحال كان مريضا، مرضا يخشى منه الموت، فلذلك منعه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بأكثر من الثلث. لماذا؟ لأن المريض مرض الموت المخوف، يعني يخشى منه الموت بعده، لا يجوز أن يتصدق بأكثر من الثلث. وكأن هذه الحالة تختلف عما لو كان في صحته. لماذا؟ لأن ماله قد تعلق به حق الغير، وهم الورثة، ابنته وإخوته إن كان له إخوة، لذلك قلنا فرض وعصبة. قلنا ماذا؟ الورثة بالفرض والورثة بالعصبة. في حديث سعد الذي سبق أن ذكرته، لما نزلت الآيات النبي عليه الصلاة والسلام استدعى ورثة سعد وقسم ميراث سعد، وقال للزوجة الثمن وللبنات الثلثان وللأعمام السدس. الله أكبر، الله أكبر. أفأتصدق أي أعطيه صدقة، فمنع النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، لأن سعدا في تلك الحال كان مريضا مرضا يخشى منه الموت، فلذلك منعه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتصدق بأكثر من الثلث، لأن المريض مرض الموت المخوف لا يجوز أن يتصدق بأكثر من الثلث، لأن ماله قد تعلق به حق الغير وهم الورثة. أما من كان صحيحا ليس فيه مرض أو فيه مرض يسير لا يخشى منه الموت، فله أن يتصدق بما شاء، بالثلث أو بالنصف أو بالثلثين أو بماله كله، لا حرج عليه. وطبعا عندنا مواقف لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، مواقف لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيها هذا. أبو بكر تصدق بكل ماله، عمر تصدق بنصف ماله، عثمان جهز جيش العسرة، عبد الرحمن بن عوف كان يتصدق ما شاء الله. فالمسألة حكاية التصدق بالثلث تقيد بالمرض الذي يخشى بعده الوفاة. أما في شبابه فلا حرج عليه، لكن لا ينبغي أن يتصدق بماله كله إلا إن كان عنده شيء يعرف أنه سوف يستغني به عن عباد الله. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام منعه أن يتصدق بما زاد عن الثلث، قال الثلث، والثلث كثير أو قال كبير. وفي هذا دليل على أنه إذا نقص عن الثلث فهو أحسن وأكمل، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، يعني لكان أوفق مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير. وقال أبو بكر رضي الله عنه أرضى ما رضيه الله لنفسه، يعني الخمس، فأوصى بالخمس رضي الله عنه، هي مثل قضيته الغنائم، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأنا لله خمسة وللرسول ولذي القرب واليتام والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله الآية. وبهذا نعرف أن عمل الناس اليوم وكونهم يوصون بالثلث خلاف الأولى، وإن كان جائزا لكن الأفضل أن يكون أدنى من الثلث، إما الربع كما أشار إليه ابن عباس أو الخمس كما فهمه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال فقهاؤنا رحمهم الله والأفضل أن يوصي بالخمس لا يزيد عليه، اقتداء بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام معللا ذلك إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، أي كونك تبقي المال ولا تتصدق به حتى إذا مت وورثه الورثة صاروا أغنياء به، هذا خير من أن تذرهم عالة لا تترك لهم شيئا. يتكففون الناس أي يسألون الناس بأكفهم أعطونا أعطونا، وفي هذا دليل على أن الميت إذا خلف مال للورثة فإن ذلك خير له. وللحديث بقية إن شاء الله، فقد تجاوزت الوقت بنحو 5 دقائق، وها هو العصر يؤذن له عندنا، فأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.